أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا عبارة في المطلب السابق ذكرنا بأنه قد يرد عليها الإشكال، حيث ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه وبالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به. وكان حاصل الإشكال بأن العمل بالظن إذا وقع على وجه التعبد به فهو محرم سواء صادف الاحتياط أو لم يصادف الاحتياط. متى ما عملت بالظن الذي لم يقم دليل على حجيته على أنه من المولى على أنه من الشارع فالعمل به محرم. صادف هذا العمل الاحتياط أو لم يصادف الاحتياط، مصادفة العمل للاحتياط أو لا أثر لها إذا أتيت بالعمل على وجه التعبد والتدين، بل لا يعقل أصلا أن تأتي بالعمل على وجه التعبد وتقول قد صادف الاحتياط. هذا خلف الاحتياط، لأن التعبد والتدين بشيء لا يعلم أنه من المولى على أنه من المولى تشريع محرم. فلا مرقل صادف الاحتياط أو لم يصادف الاحتياط، فحينئذ قد يقال بأن التقييد الذي ذكره الشيخ الأعظم ماذا محل إشكال ونظار. وفي مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول تارة يكون مراد الشيخ الأعظم من قوله إذا لم يصادف الاحتياط قيد احترازي بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أن الذي يعمل بالظن إذا وقع منه الظن على وجه التعبد فهو محرم. متى؟ إذا لم يصادف الاحتياط. فيكون قوله إذا لم يصادف الاحتياط قيد احترازي لتحديد موطن الحرمة، وحينئذ يأتي عليه الإشكال الذي ذكرناه. لا معنى لهذا الاحتراز، لأنه متى ما أتيت بالظن بقصد التعبد فهو محرم سواء صادف الاحتياط أو لم يصادف الاحتياط. فهذا الاحتمال الأول لو كان مراده يرد عليه الإشكال، والإشكال مبني على هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر أن هذا القيد الذي ذكره من قبيل الشرط لتنقيح محل البحث وتنقيح موضوع المسألة، فقوله وبالجملة إنما يريد اختصار الشق الثاني. بمعنى ذكرنا في الأبحاث السابقة أن من يعمل بالظن تارة نفترض أنه يعمله برجاء إدراك الواقع، هي الشق الأول وجبنا في بحث، تارة يعمل بالظن لا لرجاء إدراك الواقع، هذا أي شق؟ الشق الثاني. هذا الشق الثاني يعني لم يصادف عمله الاحتياط، أي لم يصادف عمله رجاء إدراك الواقع. الآن الشيخ عندما بحث الشق الثاني ذكر صور كما شرحنا، أراد أن يختصر ويلخص، قال وبالجملة من عمل بالظن في الصورة الثانية، أي إذا لم يصادف عمله الاحتياط، أي إذا لم يكن عمله برجاء إدراك الواقع، هذا العمل محرم إذا وقع على هذا العمل. يعني عبارة ثانية، هذا العمل في حالتان، من أتى، ركزوا في العبارة، من عمل بالظن في الصورة الثانية أي لا لرجاء إدراك الواقع، هل عمله محرم أو عمله غير محرم؟ نقول هنا تفصيل: من عمل بالظن إذا فرضنا أنه لم يصادف عمله الاحتياط، فتارة عمل به على وجه التعبد والتدين فهو محرم، سواء لزم منه طرح الأصل أو لم يلزم منه طرح الأصل، وتارة لا يكون محرم إذا لم يلزم منه طرح الأصل. فقوله إذا لم يصادف الاحتياط أي إذا لم يكن عمله برجاء إدراك الواقع، إنما هو تنقيح لموضوع محل البحث، إذ أن بحثنا في الصورة الثانية في هذه الفرض وهو العمل بالظن إذا لم يصادف عمله الاحتياط، يعني إذا لم يكن عمله برجاء إدراك الواقع، هل هذا حرام لم حرام؟ يقول هذا في تفصيل: إذا فرضنا أن العمل إذا لم يصادف ماذا؟ إذا لم يصادف الاحتياط فهو محرم إذا وقع على وجه التعبد، وليس بمحرم إذا لم يقع على وجه التعبد. واضح الفرق بين الفرضين؟ لو احتاج سبورة شيخنا، شيخ سيد أنت مو واضح عندك، بلك واضح شيخنا، لا تستحوا بعد هذا الدرس، الدرس ودرسكم بعدين إن شاء الله درس الكتاب يقول لكم الطالب شلون هاي العبارة. السلام عليكم، هذه العبارة هكذا. العمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به. بعدين سواء كذا وإذا لم يقع، هاي عبارة، هذه في احتمال. الاحتمال الأول بأن هذا القيد، هذه مشكلة، إذا لم يصادف الاحتياط، احتمال أنه احترازي. وش يعني احترازي؟ هكذا نقول العمل بالظن محرم، هي أصل العبارة، كأنه العمل بالظن محرم إذا وقع على وجه التعبد، متى؟ إذا لم يصادف الاحتياط. فحينئذ يريد أن يقول بأن العمل بالظن إذا وقع على وجه التعبد تارة يصادف الاحتياط وتارة لا يصادف الاحتياط، وإنما يكون محرم متى؟ إذا لم يصادف الاحتياط. فهذا قيد احترازي. بناء على هذا يرد الإشكال، لأنه متى ما عمل بالظن إذا وقع على وجه التعبد قطعا حرام، صادف الاحتياط أو لم يصادف الاحتياط، لأن نفس الإتيان بالعمل على وجه التعبد تشريع كما قلنا، والتشريع محرم، صادف الاحتياط أو لم يصادف الاحتياط. فإذا كان هذا قيد احترازي فيريد إيش الإشكال. احتمال آخر: لا، هذا مو قيد احترازي، هذا شرط لتنقيح محل البحث، شرط مسوق لتحقق الموضوع. شلون يعني الموضوع؟ لما نرجع إلى البحث السابق، الأخ الشيخ الأعظم ذكر صورتين. الصورة الأولى إذا أتى بالظن برجاء شنو؟ إدراك الواقع. تارة واحد يأتي به ظن، يأتي بظن لإدراك الواقع، حسمنا احتياط، هذا يسمونه صادف الاحتياط، يعني أتى بالظن حال كون إتيانه مصادفا للاحتياط قاصدا به رجاء إدراك الواقع. تارة يأتي بالظن لا لرجاء إدراك الواقع، هذا يعني لم يصادف الاحتياط. احنا بحثنا وبالجملة، متى ذكر الاخون الشيخ العظام هذه وبالجملة يريد يختصر،
يختصر شنو؟ يختصر الشقين أو يختصر الشق الثاني؟ جايد يختصر الشق الثاني، لأن هذه صورة أولى، هاي الشق الأول، هاي الشق الثاني. الآن بعدما ذكر البحث في الشق الثاني قال وبالجملة، أراد من هذه العبارة أن يختصر الكلام في أي صورة؟ في الصورة الثانية. فقال العمل بالظن في الصورة الثانية، يعني إذا لم يصادف الاحتياط، فهذه إذا لم يصادف شرط مسوق لتنقيح موضوع محل البحث احترازا عن الصورة الأولى، لأنه في مقام اختصار الصورة الثانية. فيقول العمل بالظن في الصورة الثانية، وش حكمه؟ ها قال فيه تفصيل، محرم إذا وقع على وجه التعبد والظن. شفتين؟ محرم إذا وقع على وجه التعبد على وجه التعبد، سواء لازم منه طرح الأصل أو ما طرح الأصل، وإن لم يكن على وجه التعبد فليس بمحرم. فالعبارة تكون صحيحة، العبارة صحيح صحيحة. إذن قوله محرم هذه ما يرجع إلى إذا لم يصادف، مو عبارة قصدي العمل بالظن محرم إذا وقع على وجه التعبد إذا لم يصادف الاحتياط، لا مو قصدي، قصد هكذا العمل بالظن في الصورة الثانية إذا لم يصادف الاحتياط، وش فيه؟ محرم إذا وقع على وجه التعبد، وإذا ما وقع على وجه التعبد ليس بمحرم إلا إذا لزم طرح الأص. فلهذا إذا إذا شوف هذا في الصورة الثانية في تفصيل، وش الصورة الثانية؟ العمل بالظن إذا لم يكن لإدراك الواقع، تارة يأتي به بقصد التعبد، تارة لا بقصد التعبد. هو أتى بالظن لا لرجاء إدراك الواقع، صحيح الجامع، العمل بالظن لا لإجراء لا لإدراك الواقع له حالتان، تارة تعمل بالظن على بقصد التعبد على وجه التعبد، هذا محرم 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 سواء لزم منه طرح الأصل أو ما لزم، تارة تأتي به لا بقصد التعبد فإنما يكون محرما إذا لزم منه طرح الأصل. فهذا قيد مسوق لتنقيح محل البحث، لا أنه احتراز. واضح شيخنا؟ فبالتالي بناء على هذا الاحتمال لا يرد الإشكال على عبارة من؟ الشيخ الأعظم. بعد هذا يعني هذا مقبلي، هذا قيد للعمل لا قيد محرم. واضح؟ التفت سيدنا بلي. هذا تمام الكلام في البحث السابق، ولهذا شوف العبارة وبالجملة، هذا تلخيص للشق الثاني مو تلخيص للصورة للشقين. وبالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط، شنو هو هذا العمل؟ محرم إذا وقع على وجه محرم إذا وقع على وجه التعبد سواء استلزم طرح الأصل، وإذا وقع على غير وجه التعبد فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول. فالعبارة شنو؟ صحيح صحيحة. هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل بناء على تقريب الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول هناك عدة تقريبات أخرى للأصل ذكرها الأعلام فيقع البحث فيها. التقريب الأول ما هو مشهور ومعروف في الكلمات هو التمسك بالاستصحاب، بمعنى نحن نشك هل أن الشارع جعل الحجية للظن أو لم يجعل الحجية، هل الشارع أوجب العمل بالظن أو لم يوجب، فعندما نشك نستصحب عدم الحجية، لأن الحجية ووجوب العمل من أحكام الشارع، وكل حكم شرعي حادث وكل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدم الحادث، فنجري استصحاب عدم الحادث أي عدم الحجية عدم إيجاب العمل، وببركة هذا الاستصحاب يثبت بأنه لا يجوز العمل بالظن عند الشك في الحجية. ولهذا اشتهر بينهم أن الشك في الحجية مساوق للعلم بعدمها. الشك في الحجية مساوق للعلم بعدم الحجية. هذا هو البيان المعروف والمشهور والذي يخطر على الذهن في أول ما يطرح هذا المطلب. الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأن تقريب الأصل بالنحو المذكور محل نظر وتأمل، ويتوقف فهم كلامه على بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة، ذكروا في بحث الاستصحاب أن من أركان وشروط جريان الاستصحاب وجود الأثر، وإلا لو لزم من جريان الأصل عدم الأثر الشرعي فلا يصح إجراء الاستصحاب، إذ يكون إجراؤه لغوا. فلا بد في أي مورد يراد إجراء الاستصحاب أن يفرض وجود أثر لكي يصح جريان الاستصحاب، وإذا لم يوجد الأثر لا يصح جريان الاستصحاب. فهل الأثر يثبت في جميع الموارد أو لا؟ هنا يقول الشيخ الأعظم يوجد عندنا حالتان بلحاظ لسان الدليل، أي إذا رجعنا للسان الدليل فهناك حكم له موضوع. الموضوع على نحوين: النحو الأول أن يكون الموضوع لحكم الشارع للأثر الشرعي هو الواقع، كما لو قال الشارع لا تصلي خلف الفاسق، فعندنا أثر وحكم وهو حرمة أو عدم صحة الصلاة، عندنا موضوع هو الفاسق، ولم يقل الشارع لا تصلي خلف مشكوك الفسق، أو لم يقل صلي خلف معلوم العدالة، لما قال معلوم مشكوك، ما دخل هذه الأوصاف في الموضوع، بل رتب الأثر على الواقع، على واقع الفسق، متى ما كان فاسقا فلا تصلي خلفه. وهذا أكثر الأدلة الشرعية الحكم فيها مترتب على الموضوع بما هو موضوع، لا الموضوع بقيد الشك أو بقيد العلم أو بقيد الظن. فلا يؤخذ حالة من حالات المكلف في الموضوع. ملتفتين مطلب؟ هذه صورة أولى. صورة ثانية أن يؤخذ في موضوع الأثار الشك، فيقول لا تصلي خلف مشكوك العدالة، ما قال لا تصلي خلف الفاسق، لا تصلي خلف مشكوك العدالة، لا تكرم مشكوك الهاشمية وما شاكل ذلك. يقول الشيخ هذان نحوان من الأدلة، إجراء الاستصحاب لتنقيح موضوع الأثار إنما يجري في النحو الأول دون النحو الثاني، إذ أنه إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في الموضوع لتنقيح الأثر الشرعي، هذا الاستصحاب إنما يصح ما كان من قبيل الأول، أي إذا كان الأثر الشرعي والحكم مترتب على واقع الموضوع لا الموضوع المشكوك. فنقول هذا الإمام كنا نعلم في زمان سابق أنه فاسق، بعدما جاءت ليلة الجمعة رأيناه في المسجد يقرأ دعاء كميل أو يصلي صلاة الصبح في المسجد، فشككنا أنه هل ما زال فسقه باقيا أو ارتفع الفسق، فنشك في بقاء الفسق فنستصحب بقاء فسقه، وببركة استصحاب الفسق، ولا بركة فيه من هذا الاستصحاب، ببركة استصحاب الفسق ثبت موضوع الأثر، وهو موضوع لا تصلي خلف الإمام الفاسق، وببركة الاستصحاب تنقح الموضوع. أو بالعكس، أو أن الشارع قال صلي خلف العادل، اقبل شهادة العادل، يجب أن يكون الشاهد في الطلاق عادل، هذا الشخص كان عادل، الآن صدر منه شيء شككنا هل أنه ما زال عادلا أو لا، نستصحب بقاء العدالة وببركة الاستصحاب ثبت أنه عادل تعبدا. إذا ثبت أنه عادل ترتبت جميع الآثار العدالة، فيصلى خلفه وتقبل شهادته ويصح شهادته في الطلاق وما شاكل ذلك. هذا النحو الأول، وهو أكثر الأدلة النحو. إذن والأثر من جريان الاستصحاب هنا تنقيح موضوع الحكم الشرعي، فجريان الاستصحاب في هذا المورد له أثرون. أما إذا كان الدليل من القبيل القسم الثاني، أي موضوعه الشك، يقول فلا أثر لجريان الاستصحاب، إذ لا ينتظر من الاستصحاب شيء، لأن الشارع قال لا تصلي خلف مشكوك العدالة، وأنا الآن بالوجدان أشك أنه عادل، وبمجرد الشك تنقح موضوع الأثر، فتنقحت عدم صحة الصلاة. فماذا يراد من إجراء الاستصحاب؟ ما هي فائدته؟ الاستصحاب إنما يجري لو كانت هناك حالة منتظرة يترقب حصولها بعد جريان الاستصحاب. ما توجد حالة منتظرة، ما في شك أصلا، مجرد أنك تشك علمت بعدم صحة الصلاة، فما هي فائدة الاستصحاب؟ الاستصحاب فرع الشك، ولا يوجد عندنا شك، لأنه متى ما وجد الشك في الموضوع ثبت الحكم جزما، فأنا أقطع بأنه لا تصح الصلاة، لأن موضوع عدم صحة الصلاة واقعا هو الشك في عدالة الإمام، وأنا أشك في عدالة الإمام فأقطع بعدم صحة الصلاة. إذا أنت كنت عالم يا شيخ حسن بعدم صحة الصلاة، تستصحب شنو؟ ما في استصحاب، ما في شك أصلا في الحكم لكي تجري استصحاب. ولهذا يقول الشيخ جريان الاستصحاب في الشق الثاني في الأدلة من النحو الثاني غير صحيح، لا يصح لعدم وجود أثر شرعي، وبالدقة العلمية لا يوجد شك أصلا حتى نجري استصحاب، الشك لا يوجد لأنه لا يوجد شك في الحكم، ومع العلم بالحكم ما عندنا شك حتى يجرى الاستصحاب، فلا موضوع لجريان الاستصحاب أصلا لعدم الشك في الحكم، بخلاف النحو الأول هناك أشك، لأن الشارع قال لا تصلي خلف الفاسق، وما أدري هل هذا فاسق أو مفاسق، لو كان فاسقا لا تصح الصلاة، لو لم يكن فاسقا تصح، فالشك في الموضوع شك في الحكم، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب، لأنه هناك حالة مترقبة ينتظر ثبوتها ببركة الاستصحاب. واضح الكبرى الكلية؟ ومن الواضح هنا لفته، يعني المحقق بحر الفوائد جايب إشكالات، استصحاب الموضوع لإثبات الحكم أو استصحاب عدم الموضوع لنفي الحكم ليس من الأصل المثبت في شيء، إذ قد يقال إشكال في المقام أصلا الاستصحاب لا يصح في كلا الطرفين في كلا الموردين، لأنه ما هو غرضك من الاستصحاب؟ إذا قال الشارع لا تصلي خلف الفاسق، هاي المثال الأول، ما هو غرضك من الاستصحاب؟ إن كان غرضك من الاستصحاب فقط وفقط إثبات الفسق دون الحكم فلغون، ما في فائدة، استصحاب موضوع ولا يترتب عليه الحكم ليس هذا استصحاب ماذا له أثر شرعي فلا يجري. وإن كان غرضك أنك تريد استصحاب الموضوع لإثبات الحكم أو استصحاب نفي الموضوع لنفي الحكم لأن تارة يستصعب الموضوع لإثبات الحق، تارة النفي الموضوع لنفي الحق. هذا أصل مثبت، لأن لازم بقاء الموضوع بقاء الحكم، لأن لازم عدم الموضوع انتفاء الحكم، فيكون هذا من باب الأصل المثبت. لأن استصحاب الموضوع لإثبات الحكم أو لنفي الحكم ماذا؟ من الأصول المثبتة، فلا يجري الاستصحاب في الموضوعات. ولهذا ذهب جمع كما يقول في بحر الفوائد إلى عدم صحة جريان الاستصحاب في الموضوعات أصلا، لأن استصحاب الموضوع بما هو موضوع ما له ثمرة، استصحاب الموضوع قنطرة للحكم أصلا مثبت. والجواب عن ذلك بين وواضح في زماننا، يمكن في زمانهم يعلم مطالب للآن ما نقحت، في زماننا واضح بعد زمان النائيني وما شاكل ذلك. الأصل المثبت إنما يتم في السببية، شنو؟ السببية غير الشرعية. أما في موارد السببية الشرعية كما نقح في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة في غيرها من كتب الأصول، فإنه ليس من الأصل المثبت في شيء. استصحاب الشيء لإثبات سببه أو مسببه الشرعي هذا ليس من الأصل المثبت. والسببية بين الحكم والموضوع سببية شنو؟ شرعية. فيصح استصحاب الموضوع لإثبات الحكم أو استصحاب عدم الموضوع لنفي الحكم، لأن السببية سببية شرعية. وقد نقح في بحث الأصل المثبت في الاستصحاب أنه ليس من مصاديق الأصل المثبت موارد السببية الشرعية. هذا تمام الكلام في تمهيد المقدمة. الآن يقع الكلام في إسقاط هذه المقدمة وتطبيقها على محل البحث. يقول الشيخ: نسألكم أيها المشهور، يوجد عندنا حكم وعندنا موضوع. الحكم هو عدم جواز التعبد، عدم جواز العمل، عدم الحجي عبر ما فيه، على اختلاف المسالك في الحكم الظاهر المجعول كما بينا. هل الحكم الظاهر وجوب العمل؟ هل الحجية؟ هل الحكم المماثل؟ على كل حال باختلاف المسالك يتغير التعبيرات، ولا المطلب واحد. عندنا حكم هو عدم وجوب العمل، عدم الحجية، عدم جواز العمل. المهم، ما هو موضوعه؟ تارة يكون الموضوع لهذا الأثر لهذا الحكم عدم ورود التعبد من قبل الشارع، فهكذا يقول الشارع: يحرم العمل بشيء لم يرد التعبد من قبلي. فإذا لم يرد التعبد من الشارع فيحرم التعبد به. فموضوع حرمة التعبد عدم ورود الشيء من عدم ورود التعبد من الشارع. ومن الواضح أنه بناء على هذا الاحتمال يكون الدليل من أي سنخ؟ يكون الدليل من سنخ يكون المورد من سنخ الدليل الأول، لأن موضوع عدم جواز العمل واقع عدم ورود التعبد من قبلي، فيكون هذا من قبيل الشق الأول. نظير: لا تصلي خلف الفاسق. لا يجوز التعبد بشيء لم يرد التعبد من قبلي، هذا احتمال. وتارة يقال: موضوع حرمة العمل، عدم جواز العمل، عدم الحجية، الشك في ورود التعبد من قبلي. إذا شككت في ورود التعبد من قبلي فهو ليس بحجة، فلا يجوز العمل، فجعل الشك في موضوع الأثر، في موضوع الحكم. فإن كان الدليل من قبيل السنخ الأول يصح كلامكم ببركة جريان الاستصحاب. أين شك؟ هل أن الشارع عبدنا أو لم يعبدنا؟ الأصل أنه لم يعبدنا، وببركة جريان الأصل المذكور وهو أن الشارع لم يعبدنا تنقح موضوع الأثر الشرعي وهو عدم الحجية عدم جواز العمل حرمة العمل صحيح فيكون هذا الاستصحاب منقحا لموضوع الأثر فيكون له ثمرة ويصح لأنه من قبيل الدليل الأول أما إذا كان موضوع الأثر الشرعي والحكم الشرعي مترتب على مجرد الشك متى ما شكك فهو لا يصح فلا يصح العمل فحينئذ هل يجري الاستصحاب؟ فحينئذ لا يجري الاستصحاب لأنه لا توجد حالة مترقبة ومنتظرة ولا يوجد شك في الحكم حتى يجرى الاستصحاب مجرد أنك تشك ثبت عدم جواز العمل فماذا فهل وراء عبادان قرية يقولون في قرية فيها وراء عبادان كان الأول يقوم في قرية الآن في قرى كثيرة وراء عبادان فليس وراء عبادان قرية على كل حال واضح ومن الواضح والجلي بأن محل البحث من قبيل أشق القسم الثاني لا القسم الأول لأنه يكفي الشك يكفي الشك في ورود التعبد من قبل الشارع في تنقيح موضوع حرمة العمل لأنه تشريع متى ما شككت وتعبدت عند الشك صار تشريع ولهذا قيل أن التشريع هو إسناد ما لم يعلم من قبل الشارع إلى الشارع وحيث أن الأثر مترتب على الشك فمتى ما حصل الشك في ورود التعبد فلا يصح التمسك بالاستصحاب مجرد الشك ينقح موضوع الأثر وهو حرمة العمل لأنه لو عملت بالظن متعبدا في حالة الشك فهو تشريع محرم واضح الفكرة؟ ومن هنا يتضح مسألة كبروية في الفقه وفي الأصول استصحاب عدم الحادث أصالة عدم الحادث إنما تجري في مورد كان الحكم مترتب على واقع عدم ذلك الحادث وأما لو كان الحكم مترتب على الشك في وجود الحادث فلا يجري الاستصحاب ومن هنا يقول الشيخ يتبين شيء آخر من باب الكلام يجر الكلام وهو بطلان ما ذهب إليه جمع من الأعلام كما يقول الشيخ في مسألة قاعدة الاشتغال بيان ذلك إذا جاء وقت الزوال فعلم المكلف بأن ذمته مشغولة بصلاة الظهر وبعد مضي ساعة أو ساعتين شك هل أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بشنه بصلاة الظهر فما هو حكمه ذهب جمع من الأعلام بأن حكمه في المقام هو جريان قاعدة الاشتغال بهذا التقريب ركزوا في التقريب بهذا التقريب فقالوا المكلف يعلم بأن ذمته مشغولة بصلاة الظهر عندما زالت الشمس فشك هل صلى صلاة الظهر أو لم يصلي يستصحب أنه لم يصلي صلاة الظهر صحيح؟ وببركة استصحاب عدم صلاة الظهر تنقح موضوع قاعدة الاشتغال فأحرز المكلف أن ذمته مشتغلة بصلاة الظهر بعد جريان الاستصحاب في طولها تنقح موضوع قاعدة الاشتغال فحينئذ يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لأنه رغم باليقيني هنا في البحث القاعدة الاشتغال اليقيني الأعم من الوجدان والتعبدي فيقال ما دام ذمتك مشتغلة بصلاة الظهر فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو بطريقة أخرى عبارات عندهم مختلفة أو لا نجري الاستصحاب في صلاة الظهر نجري الاستصحاب في الفراغ نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، نشك هل ذمته فرغت أو لم تفرغ، نستصحب عدم الفراغ، تفتين استصحاب في الفراغ صار مو في الصلاة، نستصحب عدم الفراغ، وببركة استصحاب عدم الفراغ علم المكلف تعبدا أنه ذمته لم تفرغ، لأن بركة الاستصحاب هو إثبات العلم تعبدا، فعلم المكلف أن ذمته ماذا لم تفرغ بعد. إذا علم المكلف أن ذمته لم تفرغ بعد تنقح موضوع قاعدة، قاعدة الاشتغال. يقول الشيخ كل هذه البيانات غير صحيحة شرقة وغربة، العلم عند الشيخ العظم شيخنا، هذه البيانات والتوجيهات كلها غير صحيحة، يعني الشيخ العظم أخذ علمه من أهل البيت سلام الله عليه، واضح، فيرجع بالآخرة، يرجع بالآخرة إلى بالواسطة إلى أهل البيت، يقول هذا مو صحيح البيانات. لماذا؟ لأنه تطبيق قاعدة الفراغ لا نحتاج إليها فيها إلى جريان الاستصحابات في الموضوع، لأنها من قبيل أي قسم؟ القسم الثاني، لأن المرجع مو في الأحكام الشرعية سيد السيستاني أو سيد الخوي أو لا، المرجع في أحكام العاق، المرجع في مثل هذه الأحكام وهي الاشتغال وما شكل ذلك ما هو؟ العقل. نطرق باب العقل، يا سماحة العقل، وإن لم يكن عنده شنو رسالة عملية، يا سماحة العقل ما هو موضوع حكمك وهو الاشتغال؟ يقول موضوع حكمي ليس هو واقع عدم الصلاة أو الواقع عدم الفراغ، بل متى ما شككت في الفراغ فأنا أقول أن ذمتك مشغولة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فموضوع قاعدة الاشتغال الشك في الفراغ أو الشك في أداء التكليف، ومتى ما شكك تنقح موضوع قاعدة الاشتغال. فما هو الغرض من جريان الاستصحاب حينئذ؟ استصحاب عدم الفراغ أو استصحاب عدم الإتيان بالتكليف، لا غرض مترقب من ذلك، لأن الأثر غير مترتب على واقع عدم الإتيان بالتكليف أو واقع عدم الفراغ حتى يجرى الاستصحاب لتنقيح هذا الواقع، بل موضوع الأثر الشك في أداء التكليف، الشك في الفراغ، ومتى ما حصل الشك ترتب الحكم، فلا توجد حالة منتظرة ولا يوجد شك لكي يجرى الاستصحاب، فلا نحتاج إلى جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد، بل غير صحيح لأنه لا أثر له، بل لا شك أصلا حتى يجرى الاستصحاب. وهذا البحث له ثمرات كثيرة في الفقه وفي الأصول، موارد عديدة، الأثر يترتب على الشك، إذا ترتب على الشك لا تجر الاستصحاب، وين تظهر ثمرته؟ إذا ما جرى الاستصحاب، في بعض ما جرى الاستصحاب لتوارد الحالتين، استصحاب في شبهات حكمية، استصحاب في المقتضي، استصحاب ما شاء الله في التفصيلات في بحث الاستصحاب صحيح، قد الاستصحاب ما يجري في بعض الموارد، فلو كان الأثر يترتب على الاستصحاب يسد الباب، ما نقدر نثبت الأثر، لكن إذا ما يحتاج إلى الاستصحاب يترتب الأثر جرى الاستصحاب أو ما جرى، واضح؟ وفي موارد عديدة ما يجري الاستصحاب لتوارد الحالتين، لعدم وجود يقين سابق، لعدم كذا، لعدم كذا، وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في مناقشة الشيخ إلى ماذا؟ إلى تقريب الأصل المشهور وهو التمسك باستصحاب وأصالة عدم الحجية. فما اشتهر من أنه عند الشك في الحجية يجري استصحاب عدم الحجية كلام غير صحيح. يقول الشيخ كلام مو صحيح، إذا شككت في الحجية احكم بعدم الحجية بدون استصحاب. ولهذا قال، ولهذا تظهر ثمرة الحجية حكم، بعضهم ما يبني على استصحاب في الأحكام أصلا، يقول الاستصحاب وين مورده؟ مورده الشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية، فذهب جمعون إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فما يصح له أن يجري استصحاب عدم الحجية أصلا، فقال أنا ما يصح إثبات هذا المطلب،
ما أقدر أقول الأصل هو عدم الحجية لأنه متوقف على استصحاب عدم الحجية. نقول لا، البحث ما متوقف على استصحاب عدم الحجية، ثبت الاستصحاب لو ما ثبت، ما مجرد الشك كافي في ترتيب واضح.
قال: وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخر، منها أن الأصل يعني استصحاب، استصحاب واضح، بحث كله في الاستصحاب، أن الأصل هو عدم الحجية. هذا العبارة مو على مسلك الشيخ، لأن الشيخ لا يرى أن المجعول هو الحجية حتى يستصحب عدم الحجية، لأن الحجية حكم وضعي، والشيخ الأعظم لا يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة، بل المجعول هو وجوب العمل، ولكن هذا على لسان القوم. قاعد يقرر الأصل على من؟ على لسان القوم، وعلى لسانه هو قاعد يقرر الأصل على لسان المستدل، فالمستدل قال عدم الحجية، أما هو على كلامه ما أصل الاستصحاب ما أصلا ما معنى في عدم الحجية، لأن الحجية عن الأحكام غير المجعولة، ولو تبعان ما شمت، يقولون ما شمت رائحة الجعل، لا جعلا بالأصالة ولا بالتبع، بعضهم يقول تفتين؟ لأن في كلام، هل الشيخ الأعظم يرى الأحكام الوضعية مجعولة بالتبع؟ في خلاف فيها النسبة للشيخ، هل الشيخ يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة بالتبع أو لم تشم رائحة الجعل، لا استقلالا ولا تبعا بل ولا عرضا؟ في فرق بين المجعول بالتبع والمجعول بالعرض، كما درستم في الفلسفة إن شاء الله، فرق بين الوجود بالتبع والوجود بالعرض، في محل نشرحها، بس الآن محله خطو فلسفة هذا المطلب عندنا، هل الماهية موجودة بالتبع أو موجودة بالعرض؟ على أي حال، خب، فهم يقولون ما شمت رائحة الوجود لا بالتبع، بل تحليل عقلي فقط، تحليلات عقلية. الشارع قلنه شارع يجب النفقاه على من عقد عليها، بس إيش عقلي يجي حلل؟ يقول أنا حللت شنو عنوان شنو الزوجية، فالزوجية ما هي إلا تحليلات شنو أحكام منتزعة عقلية، لا وجود لها لا بالجعل التبعي ولا بالجعل الأصالتي، بل بعضهم قال حتى لا بالجعل العرضي. ما شمت في عبادة الصولين بعضهم، ما شمت مسكينة رائحة شنو رائحة الجعل، واضح. هذا في خلاف في نسبة الكلام للشيخ، هل أنه يرى مجعولة بالعرض بالتبع أو غير مجعولة بالتبع، هل مجعولة بالعرض أو مجعولة أو أصلا ما مجعولة. قال: الأصل عدم الحجية، عليك وتستاذنا الحجية يعني، الأصل عدم الحجية. واحد كان قلت لكم نكتة، يقول أنا درست الأصول بدون أستاذ، ما أحتاج، أنا قرأت الفقه والأصول بدون أستاذ، قرأت الرسالة العملية ما أحتاج إلى أستاذ، وقرأت الأصول بدون أستاذ، ليش لون؟ يقول لكن عندي مسألتين وقعت عندي محل إشكال ما عارفنا لحين، ليش هنا المسألتين؟ يقول لي قال في الأصول كي يقول حجية حجية حجية، من هالحجية ما عارفنا، وفي الفقه علي أحواط علي أحواط وفي الفقه علي أحواط. قال لي يا مولانا هذا علي أحواط من زوج الحجية قال هاي علي أحواط من زوج الحجية فهو دارس الأصول والفقه بنفسه لا يحتاج إلى أستاذ. قال: أن الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به، وفيه أن الأصل وإن كان ذلك ذلك، يعني الأصل هو الاستصحاب، يعني بلحاظ النظر الأولي عندنا بلحاظ الأصل هو استصحاب عدم الحجية، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شيء، ما في أثر في جريان هذا الاستصحاب، فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوع الحرمة عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز واقع عدم ورود التعبد. وضع عبارة: فإن حرمة العمل بالظن، ما هو موضوعها؟ يكفي في موضوع الحرمة عدم العلم، يعني الشك، أنا شك، عدم العلم، عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد، ليحتاج في ذلك إلى الأصل في إثبات الحرمة، واضح. فنقول نحتاج الأصل، نقول الأصل عند شك هو عدم ورود التعبد، وببركة عدم ورود التعبد ثبت الحكم، لأن ثبت الموضوع ثبت الحكم. قال شو هالحاجة تطويلات المسافة ما نحتاج إليها. والحاصل أن أصالة عدم الحادث، استصحاب عدم الحادث، إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث. شفتين؟ مثلا لا تصلي خلف الفاسق، استصحاب عدم الفسق إنما يحتاج، أو استصحاب بقاء الفسق أو استصحاب عدم العدالة، على كل حال إنما يحتاج إليه إذا كان الأثر مترتب على واقع عدم العدالة. وأما الحكم المرتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك، لأنه أحرزنا قد راحت، لأنه أحرزنا الموضوع، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل. وهذا الآن يعرج على قاعدة الاشتغال، يقول من خلال هذا العرض تبين بطلان ما ذكره القوم في قاعدة، في قاعدة الاشتغال. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة. وش تقول قاعدة الاشتغال؟ بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجراء قاعدة الاشتغال إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة. فنجري أولا أصالة عدم فراغ الذمة، أشك في الفراغ، أصالة عدم الفراغ، فأنقح موضوع قاعدة، قاعدة الاشتغال. تطويلات المسافة ما نحتاج إليها، خلك كلامك سهل يسير، اسلك الطريق اليسير، لا تجيب طرق ملتوية وطويلة. واضح؟ هاي يقولك من الفن، هذا يعرف الأستاذ يقول أو كذا، يعرف من طرق معرفة الاجتهاد الشخص يسلك الطرق اليسيرة والسهلة بسرعة، يصير يحط باله شعرة مباشرة يجيب المطلب، تارة تصل مطلبك بطريق شنو؟ ملتوي طويل. فهذا شنو فرق من يصل إلى الطريق النتيجة بطريق ملتوي طويل ذو أشواك كثيرة، ومن مباشرة يروح للطريق بطريق شنو؟ يسير. صحيح، يمكن الطريقان صحيحين صناعيا، لكنه أيهما أدق وأيهما أولى الطريق ده. وهذا موجود في المسائل العلمية، واجد في الأبحاث الأصولية، أبحاث الفقهية، واحدة وصل نتيجة بسرعة معروفة، ذهنية سريعة بسرعة يوصل للطريق الصحيح، وطريق يعني سهل مباشرة، شعرة بسيطة ذات لا واحد يجي كذا والمقدمات وضيء انتهى البحث. واضح؟ فأهل الاختصاص يعرفون الشخص، من يتكلم يعطون سؤال يجاوب، يعرفون ذهنه شنو قاعد يفكر، يعطون شهادة والعادة ذهنه صافي ذهنه كذا، هذا بعده مسكين يرجع إلى أصول مضفر يراجع أو يرجع إلى منطق المضفر فيشوفون ذهنه. وهذا نظير قاعدة فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم الفراغ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ فتأمن. فتأمن هل هناك إشكال على هذا المطلب؟ فقط نعلق، بكرة نجيب البحث تبحثون. ذهب جمع من الأصوليين كسيد المنتقى وسيد الشهيد الصاد ولعله يظهر من المحقق العراقي بأن ما أفاده الشيخ في المقام غير تام، خلافا للميرزا النائيني الذي هو عقل الشيخ. تذكرون لكم الميرزا شيد كلمات الشيخ، قال ما ذكره الشيخ في هنا عين الصواب وعين الحقيقة، وكل الإشكالات اللي أورد عشاء غير تامة. أما سيد المنتقى وجماعة من الأصوليين قالوا لا، كلام الشيخ لا يتم حتى لو سلمنا أن موضوع عدم الحجية وعدم جواز العمل أشك في ورود التعبد من قبل الشارع، حتى مع ذلك يجري الاستصحاب. فلم يقبلوا بالكبرى الذي أسسها الشيخ هنا، متى ما كان الدليل موضوعه الشك فإنه لا يصح إجراء الاستصحاب لأن الأثر مترتب على شنو؟ على الشك. قالوا بالرغم من ذلك لنا أن نجري الاستصحاب، ولا يوجد ولا محذور. فما هو الوجه فيما ذكروه؟ وكثير ترى من الإشكالات أنا لاحظها تندفع بالبيان الذي ذكرنا استفادة من كلمات الميرزا النائيني. واضح؟ في إشكالات عديدة على الشيخ في هذا المطلب كلها تندفع بالتأمل فيما أفدناه في الشر واستفدناه من الميرزا النائيني. فقط غدا نشير إلى أنه ما هو الوجه في دعوى إمكان جريان الاستصحاب، ولعله لأجل ذلك أمر بالتأمل والتفهم. على كل حال هناك وجه في المقام، فكروا فيه، ابحثوا، راجعوا كلمات الأصوليين في هذه المسألة الكبروية. ويأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.